ثم عرفنا شروط صحة الوضوء وفرائضه وسننه، وقلنا أن المسلم ينبغي أن يحرص على أن يتوضأ نحوا من وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يكون عمله مقبولا، لأن موافقة السنة شرط من شروط صحة أو قبول الأعمال، فالأعمال الصالحة لا تكون مقبولة إلا بأن تكون خالصة لله عز وجل وموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ أمام أصحابه ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وما زال الحديث موصولا مع الطهارة من الحدث الأصغر وهي الوضوء. والليلة إن شاء الله تعالى نعرف نواقض الوضوء. نواقض الوضوء، ما هي الأعمال أو الأفعال التي إذا حدث منها حادث معك انتقض وضوءك وصرت محدثا بعد أن كنت متوضئا أو متطهرا؟ الذي ينقض الوضوء أولا ما خرج من السبيلين، يعني بالسبيلين القبل والدبر، ما خرج منهما من بول أو غائط أو ريح، لقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. وأصل الغائط المكان المنخفض كانوا يقضون فيه الحاجة، فسمي الخارج من الإنسان باسم المكان الذي يخرج فيه، قيل للخارج الغائط، لكن الأصل في الغائط المكان المنخفض، كما شرحنا في آداب الخلاء قبل ذلك أنه يستحب لمن أراد قضاء الحاجة ولا سيما من الغائط أن يبعد عن الناس حتى لا يرى وأن يستتر، فكان من هديهم أنهم يبتعدون ثم يجلسون في مكان منخفض حتى يستترون فلا يراهم أحد. فإذا قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، كناية عن قضاء الحاجة من بول أو غائط. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. فساء أو ضراط، إذن ما خرج من السبيلين من بول أو غائط أو ريح ينقض الوضوء، نقض الوضوء. إلا أن الاستنجاء واجب من البول والغائط ولا يجب من الريح، لا يجب الاستنجاء من الريح، فإذا انتقض وضوء المتوضئ بخروج الريح منه فله أن يتوضأ متى شاء بلا استنجاء، وإنما الاستنجاء يكون من البول والغائط. كما ينقضه خروج المذي والودي، وقد عرفنا ما هو المذي وما هو الودي سابقا. قلنا المذي ماء أبيض رقيق لزج يخرج بشهوة عند ثوران الشهوة بلا شهوة، وقد لا يشعر به الإنسان، فهذا المذي خروجه من نواقض الوضوء. والمذي وهو ماء أبيض ثخين يخرج عقب البول أحيانا إما لمرض في الجسم أو برد أصابه، فمن نواقض الوضوء ما خرج من المعتاد من البول والغائط والريح، وما خرج على سبيل الندرة وهو المذي والودي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المني والودي والمذي، أما المني فهو الذي منه الغسل، أما الودي والمذي فقال: اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. اغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة. وهذا الأمر بالوضوء بعد المذي ليس طهارة من المذي خاص، وإنما هو الوضوء المشهور المعروف الذي يراد به الصلاة. قبل أيام سألني شاب أنه يمذي كثيرا فيتوضأ بعد المذي وضوءا لا يصلي به، إنما يتوضأ من أجل المذي، ظن أن الوضوء بعد المذي كالغسل بعد خروج المني، فظن أن للمذي وضوءا خاصا، فهو يتوضأ عقب المذي ثم إذا أراد الصلاة بعد ذلك توضأ للصلاة. لا، المراد اغسل ذكرك يعني من المذي، لأنه نجس كما قلنا، والاستنجاء من كل خارج النجس واجب، فالمذي نجس، اغسل ذكرك، وإذا أردت أن تصلي توضأ، وإذا لم تشأ أن تصلي لا مانع أن تؤخر الوضوء حتى تريد القيام إلى الصلاة. إذن أول ما ينقض الوضوء ما خرج من السبيلين من بول وغائط وريح ومذي وودي. ثانيا النوم المستغرق، النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي النعاس، ففي حالة اسمها سنة أو نعاس وفيه نوم. النعاس هو بداية النوم، الإنسان يبقى قاعد وبعدين يعاكسه النوم فيغفو وينتبه، يغفو وينتبه، يبقى هذا هو نعسان وليس نائما، بدليل أنه حين يقول لأخوه اصحى يقول أنا صاح، يقول له اصحى يقول أنا صاح، وأخيرا يقول له أقول لك أنت قلت إيه، أنا سامحكم كلكم كل الكلام قلته أنا حفظته. يبقى مدام صاحي ومدرك ما حوله من أقوال يبقى هذا هو إيه النعاس. هذا النعاس لا ينقض النوم، إذا الإنسان نعس وهو قاعد لا ينقض نومه، لكن الذي ينقض النوم هو النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك، نام وفقد الشعور والإحساس والإدراك ولم يشعر بشيء. لو سئل جيرانك الحاضرون ماذا قالوا، لا يقول أنا ما سمعت، يبقى هذا نام واستغرق. فهذا النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك ناقض الوضوء، سواء كان النائم ممكنا مقعدته من الأرض أم لا. ذهب بعض الأئمة إلى التفريق في النوم بين الممكن مقعدته من الأرض وغير الممكن، فقالوا إذا نام وهو ممكن مقعدته من الأرض لا ينتقض وضوءه. والصحيح أن النوم المستغرق الذي وصفناه الذي لا يبقى مع إدراك ناقض للنوم على أي حال كان النائم عليها، سواء كان مضطجعا أو قاعدا ممكنا مقعدته من الأرض أم غير ممكن، ما دام نام نوما مستغرقا عميقا فقد انتقض وضوءه. وذلك لحديث صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن. وهذه مدة المسح على الخفين كما سيأتي إن شاء الله الليلة أو الدرس القادم إن شاء الله تعالى. كان يأمرنا إذا كنا سفرا أي مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، إلا من جنابة. فالمسح على الخفين لا يدخل في الطهارة الكبرى، إنما المسح على الخفين في الطهارة الصغرى فقط. إذا لبست الجوربين أو الخفين على طهارة، يعني توضأت وضوءا كاملا وغسلت رجليك ولبست الخفين أو الجوربين، فلك أن تمسح عليهما في الحضر يوما وليلة وفي السفر 3 أيام وليهن. فإذا أصابتك جنابة أثناء المدة وجب عليك نزع خفيك أو جوربيك حتى تغسل رجليك، لأن المسح الخفين رخصة في الطهارة الصغرى لا في الطهارة الكبرى. قال لكن، يعني لكن لا نمسحها ولا ننزعها من غائط وبول ونوم، يعني مسح على الخفين يكون في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر، لكن من غائط وبول ونوم، يعني إذا انتقض وضوءه بالغائط وإذا انتقض وضوءه بالبول وإذا انتقض وضوءه بالنوم، فسوى النبي صلى الله عليه وسلم بين النوم والبول والغائط وجعل النوم ناقضا للوضوء كالبول والغائط. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. المراد بالوكاء الخيط الذي يربط به الشوال، نعبي الرز في الشوال ثم نربطه بالخيط علشان ما ينكبش. فالوكاء اسم ده الخيط، الفتلة أو الحبل اللي بنربط بها الايه الشوال. والسه المراد بها الدبر، المراد بالسه الدبر. ومعنى العين وكاء السه أي اليقظة وكاء الدبر، أي حافظة ما فيه من الخروج، كما يحفظ الخيط أو الحبل خروج ما في الشوال منه، كذلك اليقظة حافظة ما في الدبر من الخروج، لأنه ما دام مستيقظا أحس بما يخرج منه. طول ما الإنسان صاحي إذا خرج منه ريح يشعر بذلك، أما إذا نام لا يشعر. فالعين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. ثالثا من نواقض الوضوء زوال العقل بسكر أو مرض، زوال العقل بسكر أو مرض. أما السكر فمعروف حرمته، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا. فالسكر حرام، لكن لو سكر الإنسان وغاب عقله وكان متوضئا انتقض وضوءه. أو نقول لو عافاكم الله المريض دخل عملية وأخذ بنج، أخذ بنج فغاب عقله، لو كان متوضئا قبل العملية وحب بعد ما فاق يصلي لا يصلي بالوضوء الذي كان عليه قبل العملية، لأنه ما دام تبنج يبقى غاب عقله، يبقى هو كان نائم بل أشد. فزوال العقل بسكر أو مرض من نواقض الوضوء، لأن الذهول عند هذه الأسباب أبلغ من النوم. ومنها مس الفرج من غير حائل إذا كان بشهوة، مس الفرج من غير حائل إذا كان بشهوة. فهذا القيد مس الفرج من غير حائل، يبقى بالحائل ما فيش مشكلة، يعني لو إنسان حك نفسه من فوق الهدوم لا حرج عليه. والقيد الثاني إذا كان بشهوة يفيد أنه إذا مس فرجه ولو بلا حائل من غير شهوة لا ينتقض، يبقى مس الفرج من غير حائل إذا كان بشهوة. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. وفي حديث آخر أنه سأله رجل أتوضأ من مس الذكر، فقال هل هو إلا بضعة منك. فالحديث الأول قال من مس ذكره فليتوضأ، والحديث الثاني الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من مس الذكر، قال هل هو أي الذكر إلا بضعة منك. فهنا جمع العلماء بين الحديثين بأن مس الفرج بشهوة ينقض الوضوء، ومسه بغير شهوة لا ينقض الوضوء. لماذا؟ مس الفرج بغير شهوة يبقى يشمله قوله هل هو إلا بضعة منك، الذكر أو الفرج حين يمس في غياب الشهوة يبقى كأن الإنسان مس يده أو مس ساقه أو مس فخذه لا شيء، لكن وجود الشهوة تجعل هذا العضو يخالف سائر الأعضاء. إذن مس الفرج بشهوة من غير حائل ينقض، بحائل لا ينقضه، من غير شهوة لا ينقضه، جمعا بين الحديثين. وهنا نقول والإنسان يغتسل يأتي في الآخر الغسل بالبشكير أو بالفوطة ينشف، هو بينشف يقول أنا مسيت نفسي وأنا بنشف عفوا بدون قصد، وبينشف نفسه بالفوطة والبشكير مس نفسه، هذا المس لا ينقض الوضوء لأنه بغير شهوة. وهنا نقول كثيرا ما تسأل الوالدات ذوات الأطفال تقول أغسل لطفلي وأنا متوضئة، يعني تمس فرجه تمس عورته وهي متوضئة، فهل انتقض وضوءها؟ نقول لا، لم ينتقض وضوءها، لأن الشرط عندنا مس الفرج بشهوة. فالمرأة تغسل طفلها وتنظفه وتمس عورته، هذا لا ينقض وضوءها إن شاء الله. كذلك إخواننا الأطباء، يكون الطبيب متوضئا ويمس عورات المرضى من الرجال ومن النساء على حد سواء، فهذا المس أيضا ما دامت هنا ليست هناك شهوة فهو أيضا لا ينقض الوضوء. ومن نواقض الوضوء أكل لحم الإبل، لحم الجمال، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم، توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. إذن من أكل لحم جزور فليتوضأ، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ما العلة؟ لماذا نتوضأ من لحوم الإبل دون غيرها من اللحوم؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ليس لا يلزم أن كل الأمور الشرعية تكون معللة ونعرف علتها ونعرف الحكمة منها، وإنما علينا أن ندين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة. ظهرت لنا العلة أو خفيت لا يؤثر علينا في سمعنا وطاعتنا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقبل الحجر الأسود وقف أمامه وقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، وحقبلك ليه؟ ما دمت لا تضر حقبلك ليه؟ قال: ولا ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. يبقى أنا حقبلك اتباعا، حقبلك وأنا لا أدري لماذا أقبلك، ولكن ما دام الرسول قبلك فأنا قبلك فأنا أقبلك كما قبلك اتباعا. كذلك قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، كما سيأتي علينا إن شاء الله في باب مسح الخفين. السنة المسح على ظاهر الخف مش على باطنه، مع أن الباطن هو الذي يلقى الأرض، فالعقل يقول ليمسح الذي لقي الأرض مش الظاهر. لكن علي يقول: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره. يبقى الدين عندنا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ظهرت العلة، خفيت العلة، سمعنا وأطعنا. فإذا قال عليه الصلاة والسلام: توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الإبل. لماذا؟ إيه الفرق؟ ما دي لحم ودي لحمة. لا ندري الفرق، لكن هكذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فعلينا السمع والطاعة. وأما الحدوتة التي تتناقلها العوام حينما يسمعون توضأوا من لحوم الإبل، يقولون كده كلمات أشبه بالحواديت القديمة، يقول لك أصل الموضوع مش المراد منه الوضوء من لحم الإبل، ده اللي حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع نفر من أصحابه فشم ريحا كريهة، يعني كأن رجل من الجالسين أخرج ريحا فشمها، فما أردش يحرج صاحب الفعل هذا، فقال: من أكل لحم جزور فليتوضأ. في الحالة دي هيكون قاعدين اتنين تلاتة، فيقوم يقول لك اتوضأوا، يقوم الراجل اللي عمل العملية دهيت ما ينحرجش ويقوم يتوضأ معاه. هذه حدوتة لا أصل لها في الشرع ولا في الكتاب ولا في السنة، فلا يجوز أن نبني عليها أحكاما. عندنا الحديث: توضأوا من لحوم الإبل، نقول سمعنا وأطعنا. هذه هي نواقض الوضوء الخمسة: ما خرج من السبيلين من البول والغائط والريح والمذي والودي، والنوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك ممكنا مقعدته من الأرض أم غير ممكن، وزوال العقل بسكر أو مرض، ومس الفرج من غير حائل إذا كان بشهوة، وأكل لحم الإبل. هذه هي نواقض الوضوء. من كان متوضئا وفعل شيئا من هذه الخمس انتقض وضوءه وصار محدثا، ولزمه إذا أراد الصلاة أن يتوضأ. ما يجب له الوضوء؟ ما هي العبادات التي يشترط لصحتها الوضوء؟ أو بعبارة أخرى، ماذا يحرم على المحدث الذي غير متوضئ؟ ما هي العبادات التي تحرم عليه؟ أو ما هي العبادات التي يجب لها الوضوء؟ ما يجب له الوضوء أو ما يحرم على المحدث؟ يحرم على المحدث أمران: الصلاة والطواف بالبيت. الصلاة والطواف بالبيت. أما الصلاة فلقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. إذا من شروط صحة الصلاة كما علمنا الطهارة من الحدثين، فإذا كان الإنسان غير متوضئ تحرم عليه الصلاة ولا تصح منه الصلاة. والأمر الثاني الذي يحرم على المحدث هو الطواف بالبيت، فكل من أراد أن يطوف بالبيت سواء كان طواف القدوم أو طواف العمرة أو طواف الوداع أو طواف الإفاضة، أي طواف بالبيت ولو كان تطوعا، فيشترط له الطهارة من الحدثين، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام. الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام. وبهذه المناسبة وحجاج بيت الله الحرام قد توافدوا إلى بيت الله الحرام، نقول: يطوف بالبيت وهو متوضئ فأحدث، خرج منه ريح أثناء الطواف، انتقض وضوءه، فعليه أن يخرج من الطواف ويتوضأ ثم يرجع فيبني على ما مضى، ثم يرجع فيبني على مضى، يعني طاف ثلاثة أشواط وفي الرابع أحدث، يخرج من المكان الذي أحدث فيه فيتوضأ ثم يرجع إلى المكان الذي كان فيه أو قبله احتياطا ويكمل بقية الأشواط السبعة. وكذلك يباح الكلام في الطواف، يباح الكلام في الطواف، بمعنى إنسان يطوف لقيه أخ على فجأة غريب جاي من بلاد أخرى فسلم عليه وصافحه وسأل كيف حالك اطمأن عليه، لا حرج، ثم يكمل طواف. يطوف مع رفاقه ثم شك في العدد، هذا الشوط السادس ولا السابع، ما فيش مانع يسأل من معه الشوط رقم كام، السادس ولا السابع. الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام. فهذان الأمران اللذان يجب لهما الوضوء، يجب لهما الوضوء ولا يجوز فعلهما من غير وضوء: الصلاة والطواف بالبيت. إلا أن هناك أفعالا من العبادات والعادات يستحب لها الوضوء، هناك أفعال من العبادات والعادات يستحب لها الوضوء. ما يستحب له الوضوء؟ أولا يستحب الوضوء لذكر الله عز وجل، يستحب الوضوء لذكر الله عز وجل، بمعنى إذا أراد الإنسان أن يقرأ قرآن أو إذا أراد أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أو إذا أراد أن يأخذ وردا من الاستغفار أو إذا أراد أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة مثلا كما جاء في الحديث، يستحب له استحبابا لا وجوبا، يستحب له أن يتوضأ قبل مباشرته الذكر، لحديث المهاجر ابن قنفذ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى توضأ، وهو يتوضأ ما كانش لسه خلص وضوء، يبقى لسه الطهارة ما حصلتش، سلم عليه وهو يتوضأ فلم يرد عليه السلام حتى توضأ، فلما توضأ رد عليه وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. فكلمة وعليكم السلام كره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقولها بغير طهارة، لأن السلام اسم من أسماء الله، وإذا زاده ورحمة الله وبركاته يبقى ذكر الاسم الأعظم لله لفظ الجلالة، فكره عليه الصلاة والسلام أن يذكر الله في رد السلام على غير طهارة. وفي الحديث الآخر كان يذكر الله على كل احيانه، يعني طاهرا كان او محدثا. يبقى اذا يستحب الوضوء لذكر الله عز وجل ولا يجب. ثانيا، يستحب الوضوء عند النوم. يستحب للمسلم اذا اراد النوم ان يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يضطجع على شقه الايمن، ثم ياتي باذكار النوم، ياتي باذكار النوم، ومنها على وجه الايجاز قراءة آية الكرسي والآيتين الأخريين من سورة البقرة من أول آمن الرسول وقل يا أيها الكافرون، ويجمع كفيه هكذا وينفث فيهما ويقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس، ويمسح وجهه ورأسه وما استقبل من جسده 3 مرات، ويقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، ويختم بهذا الذكر الذي نقوله. نقول يستحب الوضوء عند النوم لما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. ما فائدة هذه الكلمات وما فضل هذا الذكر عند النوم؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. فهذه الكلمات تكون آخر الأذكار، تأتي بالأذكار التي أشرت إليها على وجه الإجمال وما تحفظ من أكثر مما ذكرت، وتجعل هذه الكلمات آخر الذكر وتنام. فإن أصبحت، فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. كذلك يستحب الوضوء للجنب. إذا أجنب الإنسان من جماع أو احتلام وأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الجماع، استحب له أن يتوضأ. ومعنى ذلك أن الاغتسال من الجنابة لا يجب على الفور، الاغتسال من الجنابة لا يجب على الفور. قد يجنب الرجل من أول الليل ويؤخر الغسل إلى قبل الفجر، وقد يجنب بعد صلاة الفجر ويؤخر الغسل إلى قبل الظهر. فالتعجيل بالغسل استحبابا لا وجوبا، التعجيل بالغسل استحبابا لا وجوبا. فإذا كان جنب وأراد أن يأكل أو أراد أن يشرب أو أراد أن ينام أو أراد أن يرجع إلى أهله، فيستحب له الوضوء. وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. كذلك يستحب الوضوء قبل الغسل، سواء كان الغسل واجبا أم مستحبا، سواء كان الغسل واجبا أم مستحبا. الغسل واجب من الجماع، غسل واجب يوم الجمعة، الغسل مستحب للعيدين واليوم عرفة. فيستحب لمن أراد الغسل أن يتوضأ قبل الغسل، أن يتوضأ وضوءا كاملا قبل الغسل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. يبقى يستحب لمن أراد الغسل أن يتوضأ وضوءه للصلاة. كذلك يستحب الوضوء من أكل ما مسته النار. يستحب الوضوء من أكل ما مسته النار، الأشياء المشوية، شوي مباشر على النار، الفراخ المشوية، اللحمة المشوية اللي بتنحط على النار مباشرة، مش الطبيخ اللي في الحلة. الطبيخ اللي في الحلة ما مسته النار، لأن الحلة حاجز، لكن ما مسته النار الأشياء المشوية على النار مباشرة. يستحب لمن أكل شيئا مشويا مسته النار أن يتوضأ. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار، توضأوا مما مست النار. وهذا الحديث وحده ظاهره يقتضي الوجوب، لأن الأمر الإجاب كما أسلفنا، توضأوا هذا أمر، والأمر الإجاب توضأوا مما مسته النار. لكن هذا الحديث أو هذا الأمر في الحديث محمول على الاستحباب لقرينة أخرى صرفت الأمر عن ظاهره من الإجاب إلى الاستحباب. هذه القرينة الأخرى هي حديث عمرو بن أمية الضمري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاه، وكان أحب اللحم إليه الكتف. كان يحتز يعني بالسكين، يقطع بالسكين من كتف شاه، فأكل منها، فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. فإذا فعله هذا عليه الصلاة والسلام صرف الأمر الأول توضأ من مسة النار، صرفه من الوجوب إلى الاستحباب. يبقى يستحب لمن أكل مشويا مسته النار أن يتوضأ. ويستحب الوضوء لكل صلاة، لكل صلاة وإن كنت متوضئا. يستحب الوضوء لكل صلاة ولو كنت متوضئا. لحديث بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. هذا هديه عليه الصلاة والسلام، كان يتوضأ عند كل صلاة، محدثا كان أو متوضئا. فلما كان يوم الفتح، فتح مكة، توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد، صلى الصلوات طول النهار يوم فتح مكة بوضوء واحد. فقال عمر: يا رسول الله، إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله. فقال: عمدا فعلته يا عمر. أردت أن أعلمكم أنه لا يجب الوضوء عند القيام للصلاة إلا للمحدث، أما المتوضئ فلا يلزم الوضوء ثانية ولكن يستحب. بمعنى نحن الآن في زمن الشتاء والنهار قصير، والنهار قصير، قد يتوضأ الإنسان في الفجر ويظل على وضوئه حتى العشاء. هذا ما دام لم ينتقد وضوءه بناقض من النواقض التي سبقت فهو على وضوئه، يصلي بوضوء الفجر الظهر والعصر والمغرب والعشاء. لكن يستحب له أن يتوضأ لكل صلاة، فإن فعل كان خيرا، وإن صلى بالوضوء الأول الذي لم ينتقض فصلاته صحيحة. ويستحب الوضوء عند كل حدث، يستحب الوضوء عند كل حدث. احنا شرطنا الوضوء عند القيام للصلاة للآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. يبقى ما دمت مش هصلي لا يلزمني الوضوء. يعني لو أنا دخلت الحمام وقضيت الحاجة من بول أو غائط وطلعت مش لازم أتوضأ ما دام مش هصلي. لكن يستحب لي كلما انتقد وضوئي أن أتوضأ مرة ثانية. فالوضوء سلاح المؤمن، الوضوء سلاح المؤمن، يستحب للمؤمن أن يظل وقته كل ما أمكنه على وضوء. فيستحب الوضوء عند كل حدث. لحديث بريدة رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي. والخشخشة صوت الأقدام يعني. فقال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا. إذن يستحب للمسلم أنه كلما أحدث يتوضأ. ما أمكنك أيها المسلم أيها المسلمة، ما أمكنكما، كونا على طهارة طول اليوم. ويستحب الوضوء من القيء، إذا قاء الإنسان، إذا استفرغ الإنسان، يستحب الإنسان إذا استفرغ أن يتوضأ. لحديث معدان ابن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ، قال: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له، فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه. كذلك يستحب الوضوء من حمل الميت. الميت مات وشلناه عشان ندفنه، من حمل الميت يستحب له الوضوء، لقوله عليه الصلاة والسلام: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وهذا حديث أيضا بظاهره يدل على وجوب الغسل على من غسل ميتا ووجوب الوضوء على من حمله، لكن أيضا إنما قلنا بالاستحباب لقرينة أخرى صرفت الأمر عن ظاهره. وتلك القرينة هي ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليكم من غسل أو في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. إذن يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل، ويستحب لمن حمل الميت أن يتوضأ. هذا ما يتعلق بالطهارة الصغرى وهي الوضوء من جهة شروط الصحة والفرائض والسنن والنواقض، وما يجب له الوضوء وما يستحب له الوضوء. بعد ذلك أشرنا أكثر من مرة إلى أن المتوضئ إذا كان لابسا الجوربين أو الخفين على طهارة، فبدلا من أن يغسل رجليه يمسح على الجوربين أو الخفين، وقد عقدنا لذلك فصلا خاصا تحت عنوان المسح على الخفين، المسح على الخفين. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، سواء كان لحاجة أو لغيرها، يعني لابس الشراب لعلة أو لغير علة، في الصيف في الشتاء في السفر في الحضر، حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزمن الذي لا يمشي، يعني المرأة اللي قاعدة في بيتها ما بتطلعش يجوز لها المسح على الخفين، والمريض مرضا مزمنا برضو قاعد ما بيطلعش يجوز له المسح على الخفين. وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم. قال الحسن البصري رحمه الله: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. إذن أجمعت الأمة على جواز المسح على الخفين. وأحسن ما يحتج به لجواز المسح على الخفين، أحسن دليل وأقوى دليل يدل على مشروعية المسح الخفين، ما رواه مسلم عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، يعني بعد نزول آية المائدة اللي هي: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم رافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالنصب عطفا على أيديكم وليس عطفا على رؤوسكم. فالأرجل تغسل إن لم تكن في الجوارب أو الخفاف، ويمسح على الجورب والخف إذا لبسهما على طهارة. فكان يعجبهم هذا الحديث لأن جريرا أسلم بعد نزول آية المائدة، يعني معناته أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح الخفين بعد نزول آية المائدة، فلا تكون آية المائدة ناسخة للمسح على الخفين. قال النووي رحمه الله: معناه أن الله تعالى قال في سورة المائدة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فلو كان إسلام جرير متقدما على نزول المائدة لاحتمل كون حديثه في المسح الخف منسوخا بآيات المائدة، فلما كان إسلامه متأخرا علمنا أن حديث يعمل به، وهو مبين أن المراد بالآية غير صاحب الخف، فتكون السنة مخصصة للآية. يبقى الآية عامة والسنة خصصتها بمن لم تكن رجليه في أو رجلاه في الجوربين أو الخفين. طيب يبقى إذن المسح على الجوربين ثابت بالسنة والإجماع، المسح على الخفين ثابت بالسنة والإجماع. ما هي شروطه؟ ما هي شروط المسح الخفين؟ يشترط لجواز المسح على الخفين شرط واحد، وهو أن يلبسهما على وضوء. يعني الصبح تتوضأ وضوءا كاملا وتغسل رجليك وتلبس الشراب أو الخف وأنت على ذلك الوضوء، وضوء الغسل هذا، ثم بعد ذلك تمسح عليه المدة المقررة كما سيجي. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فأفرغت عليه من الإداوة من الأبريق مثلا أو بالكوز، فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، وطى عشان ينزع الخفين عشان يغسل رجليه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. هذا هو الشرط الأوحد لجواز المسح على الخفين، أن تدخلهما، أن تدخل رجليك طاهرتين. ما فيش فرق بقى بين الخف وبين الجورب، بين يكون مخزوق أو غير مخزوق، يكون سليم أو مقطع، لا فرق بين الشراب يكون شتوي تقيل أو صيفي خفيف. كل ما تلبسه في رجلك من خفين أو جوربين ثقيلين أو خفيفين مقطعين أو سليمين يجوز المسح عليهما. مدة المسح، كم تمسح على خفيك؟ عن علي رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. يبقى في الحضر مدة المسح يوم وليلة، في السفر 3 أيام بلياليهن. طب المدة تحسبها من إمتى؟ أنت دلوقتي توضيت الفجر وغسلت رجليك، توضأت الفجر وغسلت رجليك ولبست الشراء، هتبدأ ال 24 ساعة اليوم اللي تحسبهم من إمتى؟ المدة لا تحسب من حين ما لبست، ولكن تحسب من حين، ولا من حين أحدثت، ولكن تمسح تحسب من حين مسحت. يعني أنت توضيت الفجر ولبست الشراب، المدة ما تنحسبش الفجر، الساعة 10 انتقض وضوءك، لا تحسب المدة من حين حدث. عند الظهر لما توضأت ومسحت، هذه أول مدة المسح. فلو أنك نمت بالخفين أو الجوربين لم تنزعهما عند النوم ولم تصبك جنابة في هذه الليلة، فمدتك باقية إلى الظهر في اليوم الثاني وهكذا. وكان الدين بالرأي لكان ظاهر باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، ولكني رأيت رسول الله يمسح على ظاهر الخف. فالسنة إنك تمسح على ظاهر الخف هكذا مسح خفيف. بعض الناس بيبل يديه ويغركها ويمسك يديه الاثنين تحت رجليه ويسحب من رؤوس الأصابع الكعبين كأنه بيغسل، لا، هذا في فرق بين المسح والغسل. المسح يتحقق ولو بصبعين، ولو بصبع واحد فعلت هكذا على ظاهر الشراب في اليمين والشمال، هذا هو المسح. وكما يجوز المسح على الخفين فإنه يجوز على الجوربين والنعلين، لحديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. وعن عبيد بن جريج قال: قيل لابن عمر: رأيناك تفعل شيئا لم نرى أحدا يفعله غيرك، قال: وما هو؟ قالوا: رأيناك تلبس هذه النعال السبتية. فقال ابن عمر: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها ويمسح عليها. توضأت ومسحت على الخفين، فهل هناك أفعال تنقض وتبطل المسح؟ أنت مسحت على الخفين، هل هناك أشياء تبطل المسح؟ أي نعم، يبطل المسح بواحد من ثلاثة، أولها انقضاء المدة، لأن احنا عرفنا أن المدة مؤقتة بيوم وليلة مقيم وثلاثة أيام للمسافر، فإذا بعد اليوم والليلة ما يصحش تزيد، ولو كنت المدة ما انتهتش لا ما يصحش تزود بعد انقضاء المدة، أما تتوضأ تمسح على الخفين. والجنابة كما قلنا لأن المسح على الخفين رخصة في الحدث الأصغر وليس في الحدث الأكبر، فلو كنت توضأت ومسحت على الجوربين ثم أصابتك جنابة من جماع أو احتلام عشان تغتسل لازم تخلع الجوربين أو الخفين. ونزع الممسوح عليه من الرجلين، لو جلحت الشراب يبقى بطل المسح، ماشي يبقى كده بطل، يعني ما يصحش وانت متوضي ومسح تجلع الشراب وبعدين تلبس شراب تاني وتقول المدة لسه ما خلصتش، لا بمجرد ما جلحت الشراب بطلت المدة، علشان تلبس شراب تاني وتمسح عليه لازم تغسل رجليك. لكن هنا فائدة، انا الان متوضي وبعدين مسحت على الجورب وبعدين جلحته، بس انا متوضي جلحته وانا متوضي بعد ما مسحت عليه، المدة خلصت ولكن وضوئي نفسه ماله؟ الوضوء صحيح واصلي به حتى ينتقض الوضوء. انتبهوا ايها الاحبة، انا متوضي ومسحت على الشراب وبعد ما مسحت على الشراب جلحت الشراب لأي سبب بس أنا متوضي، المدة هي اللي انتهت، ما يصحش بقى ألبسه تاني وامسح عليه، لا بل يجب أن أنا أغسل رجلي تاني، بس أنا باق على وضوئي هذا أصلي به حتى أحدث. طيب في فائدة ثانية، لو أننا لبست شرابين، الدنيا برد فلبست شرابين ومسحت على الشراب الفوقاني وجلحته، أمسح على التحتاني ولا لا؟ أي نعم أمسح على التحتاني لأنه صادق أنني أدخلتهما طاهرتين. لكن لو أنا لبس شراب ومسحت عليه ولقيت الدنيا برد وعايز ألبس شراب تاني ما يصحش ألبس على الفوقاني، لأنني أدخلت على طهارة مسح وليس على طهارة غسل، وطهارة الغسل شرط في صحة المسح على الجوربين أو الخفين. يبدو أن معنا اتصالا، انتهى الوقت. هذا وأستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.